بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي فائدة في من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة، وأخذنا صيغة رواها الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. واليوم نأخذ إن شاء الله أيضا صيغة أخرى من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة، وهي رقم 2 من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة. أيضا من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة أيضا اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واغفر لنا وله. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه صيغة صحيحة من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة، هذه الصيغة، وهذه الصيغة يدعى بها للصغير والكبير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، إذا مات صغير طفل تدعو بهذا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا توفوا على الإيمان. وفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا يعني افترقا دخل كل منهما في الآخر. اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر هذا الميت بكوننا صلينا عليه، ولا تفتنا بعده، يعني لا تضلنا بعده بالفتن، واغفر لنا وله. فهذا دعاء جميل. بهذا لا، السنة أن يدعو بما ورد، السنة أن يدعو بما ورد. وهنا سؤال لبعض النساء يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ركوب الباصات للمسافات القريبة التي لا تتجاوز ربع ساعة بدون محرم؟ ومع العلم أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت من ديار الكفر إلى النبي مسافة أيام وليالي مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والأحسن رضي الله عنه، وهو ليس من محارمها، فهل ذلك إشارة على جواز سفر المرأة دون ذي محرم للضرورة القصوى؟ أولا نجيب على السؤال الأول، وهو: ما حكم ركوب الباصات للمسافات القريبة التي لا تتجاوز ربع ساعة دون محرم؟ كون المرأة تمشي في هذه الباصات سيحصل لها اختلاط مع الرجال، وسيحصل لها ربما خلوة بالسائق، حيث أن الركاب ربما ينزلون كلهم فتبقى هي والسائق بمفردها، وهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجلا بامرأة إلا مع ذي محرم. فربما تحصل مفاسد من وراء ذلك. فإذا كانت المسافة قريبة وأمنت الفتنة تمشي مشيا، وإذا كانت المسافة ما تستطيع أن تمشيها مشيا وتضطر إلى أنها تركب باصا نعم أو نحو ذلك، فإنها تصطحب محرما معها يحافظ عليها من الخلوة التي قد تحصل مع السائق، والتي قد يتوقع حصولها أو الاختلاط بالرجال. فإن الرجال لا سيما الذين لا يخافون الله عز وجل، من الذي لا يخاف الله منهم، لأن يطمع في المرأة إذا وجدها بدون يعني محرم معها ولو كان في مدينة، لكنه يطمع فيها. يعني ماذا يجتنب الإنسان مثل هذه الأمور، تجتنب المرأة مثل هذه الأمور التي قد تؤدي بها إلى الفتنة. وأما الشطر الثاني من السؤال، فهو كون زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت من ديار الكفر إلى المدينة مسافة سفر مع علي وهو ليس من محارمها، الجواب عن هذا وقولها: هل في ذلك إشارة على جواز سفر المرأة دون ذي محرم للضرورة القصوى؟ الجواب عن هذا أن هذا ليس فيه إشارة على جواز سفر المرأة دون ذي محرم حتى ولو للضرورة، ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وسواء كان السفر سفر واجب كالحج أو سفر غير واجب. نعم. وأما كون زينب هاجرت من ديار الكفر إلى المدينة، فإن العلماء قد أجمعوا على أن هذا جائز، على أنه يجوز للمرأة في حالة واحدة أن تسافر بدون محرم، وهي في حال هجرة، في حال هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هنا قد أجمع العلماء ونقل إجماعهم، يعني غير واحد من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن هذا جائز، وأن هذا خاص بالمهاجرة لها أن تهاجر بدون محرم، وذلك لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يهاجرن بدون محرم، وذلك لأنهن هاربات من بلاد الكفر، محارمهن كفار، محارمهن كفار، يعني تنتظر وتبقى في بلاد الكفر تضطهد في دينها، وربما ما استطاعت أن تظهر دينها ولا أن تقيم دينها، طيب بحجة أن هذا ما قد أسلم وأنه تنتظر حتى يسلم أو تبقى، لا، هنا أجاز لها الشرع أن تهاجر ولو بدون محرم، ولو بدون محرم، هذا مجمع عليه، ولا يقاس على ذلك غيره من الأسفار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غير هذا من الأسفار: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، خص الدليل الهجرة فقط ولم يخص الدليل غيره، خص الدليل الهجرة فقط، المهاجرة فقط، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهذه الآية، هذه الآية يعني خصصت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وما عدا ذلك أين المخصص حتى نقول إنه يجوز للضرورة؟ أين المخصص؟ وما في مخصص، فلا يجوز أبدا سفر المرأة بدون محرم، حرام مطلقا، ما يجوز أبدا، وأي ضرورة تضطرها إلى أنها تسافر بدون محرم، أي ضرورة، ما في ضرورة تضطرها إلى أنها تسافر بدون محرم. نعم، إلى هنا بارك الله فيك.